بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على حكم الشك في الوضوء. فبعد أن بين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في صفة الوضوء، ناسب أن يبين ما يحتاج الناس إليه مما تعم به البلوى وتكثر به الشكوى من حصول الشك في الطهارة، حيث إن الإنسان يتطهر طهارة كاملة ثم بعد ذلك ينصرف إلى المسجد ليصلي، أو ينصرف إلى صلاته إن كان في بيته ونحو ذلك، فيأتيه الشيطان فيوسوس له أن وضوءه قد انتقض وأنه قد خرج منه الخارج. ومن هنا تعظم بلوى الناس في مثل هذه الوساوس، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه المسألة، واعتنى الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء بذكر حكم هذه المسألة عقيب بيان صفة الوضوء، لأن هذه المسألة إنما تقع بعد الوضوء. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل يحكم الإنسان بكونه متطهرا بناء على الأصل، أم أن هذا الشك مؤثر في طهارته وحينئذ يلزمه أن يعيد الوضوء؟ فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يعتبره الأئمة رحمهم الله أصلا في هذا الباب. يقول رحمه الله عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي بالبناء لما لم يسمى فاعله، وقد جاء في بعض الروايات كما هي رواية أبي داود وأحمد في مسنده بيان من الذي شكى، وأنه هو راوي الحديث، أعني عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال، وجاء في رواية ابن خزيمة في صحيحه، وقريب منها وبقريب منها رواية أحمد في مسنده أنه هو الذي شكى، حيث قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، فتبين أن الذي اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن زيد. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل، من الخيال المبني على الظن والذي لا يكون بيقين ولا بتثبت، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا الشيء قد جاء ما يفسر به من كونه يظن أنه قد خرج منه الريح، وحينئذ يجد الحركة في دبره فيشك أنه خرج منه الريح، أو يتخيل أن شيئا كالبلل أصاب فخذه، فحينئذ يشك أنه قد خرج منه البول وانتقض وضوءه. وقد جاء حكى العلماء رحمهم الله الوجهين، أعني الريح والبول، فالشيطان ربما عبث بمقعدة الإنسان، كما جاء في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينفخ بين أليتين ويظن المصلي أنه قد خرج منه الخارج، وأنه ربما جاء بشعره عند الموضع فظن أنه قد خرج منه البول. كل هذا من وساوس الشيطان، أنه يجد الشيء في الصلاة. وقوله في الصلاة لأن أكثر ما تكون الوسوسة والأذية من الشيطان للإنسان إنما هو في حال وقوفه بين يدي الله عز وجل، أي في حال الصلاة. وليس المراد من هذا أن الحكم خاص بالوسوسة أثناء الصلاة دون ما كان خارج الصلاة، بل إنه ذكر الصلاة لكثرة أو عموم البلوى بها، فإن الشيطان يتسلط على الإنسان أكثر، ولكن الله يعصمه بعصمته، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتصر وسوسة الشيطان على الحدث، بل إنها تشمل حتى أمور الدنيا، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: فيأتيه الشيطان، أي إذا كبر في صلاته جاءه الشيطان وقال له: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. وهذا يدل على أنه في الصلاة أعظم منه خارج الصلاة، ولكن لا يقتضي هذا تخصيص الحكم بالصلاة كما فهم منه بعض العلماء، وهو قول عند المالكية رحمهم الله، حيث قالوا: بالعمل بهذا الحديث إذا كان في أثناء الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الصلاة عام. وقوله في الصلاة عام شامل للصلاة النافلة، لصلاة النافلة والفريضة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم.
قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
لا ينصرف بالجزم ولا ناهية، ولا ينصرف نافية بالرفع، فإن كانت بالجزم فلا إشكال، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يقطع صلاته، ولذلك جاء في الرواية الأخرى: لا ينفتل. والمراد بقوله لا ينصرف وبقوله لا ينفتل أي لا يخرج من صلاته. لا ينصرف، إذا كانت لا ينصرف نافية فإنها خبر بمعنى الإنشاء، فهي دالة على النهي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يلتفت إلى هذه الوساوس، ورده إلى اليقين والأصل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، أي أنه ينبغي عليه أن يحكم بكونه متوضئا، وأن لا يلتفت إلى هذه الوساوس والخطرات ما لم يكن شيء محقق، وهو الذي عناه بقوله: حتى يجد. حتى يجد صوتا، أي صوت الريح، صوت الريح، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه قد خرج منه الريح، أو ريحا، أي يجد رائحة الريح، وهذا أيضا كالصوت، فصوت الريح ووجدان الريح نفسه كلاهما دليل محسوس، وحينئذ إذا استند إلى الحكم على هذا الدليل المحسوس انتقل من يقين إلى يقين، وكما أنه على يقين من أنه متوضئ، فإنه إذا خرج منه الخارج على هذه الصفة فشم رائحة الريح أو سمع صوت الريح، فإنه حينئذ يجزم بأنه قد خرج منه الخارج. ومن هنا أخذ العلماء والأئمة من هذا الحديث أصلا عظيما من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده الجليلة العظام، وهي القاعدة الشرعية: اليقين لا يزال بالشك، وهي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة. فقولهم اليقين لا يزال بالشك أصل عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واعتبره علماء الأمة، وهذا الأصل تفرع فيه ما لا يحصى كثرة من المسائل في العبادات والمعاملات. ففي العبادات مثل مسألتنا هذه في الطهارة، وهذه القاعدة الشرعية أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله عليها، وإن كانوا قد اختلفوا في تطبيقها. فتجد الجمهور في هذه المسألة يقولون: لو أن الإنسان توضأ ثم خرج من بيته ثم شك فشك هل خرج منه الريح أو لم يخرج، فإنه يبني على اليقين من أنه متوضئ، ولا يلزمه أن يعيد الوضوء ولا يحكم بانتقاضه. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أنه إذا شك يجب عليه أن يعيد الوضوء إذا كان قبل الصلاة لا في داخل الصلاة. وقالوا إن اليقين أنه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بطهارة، فالأصل أنه محرم عليه أن يصلي إلا إذا تطهر. فلما شككنا في طهارته رجعنا إلى الأصل واليقين أنه يجب عليه أن يتطهر. فهم يطبقون نفس القاعدة ولكن بطريقة أخرى، ومسلك الجمهور أقوى، لأنه إذا توضأ وأتم وضوءه على الصفة الشرعية فإنه على يقين من الطهارة كما قدمنا، وحينئذ يكون الشك في العارض وهو خروج الخارج، فيلغى هذا الشك ويستصحب حكم الأصل من كونه متطهرا. وهذا مما يرجح مذهب الجمهور ويقويه. وقد اعتبر العلماء رحمهم الله هذه القاعدة وبنوا عليها فروعا كثيرة، ومنها القاعدة، وبنوا عليها قواعد أخر انبنت عليها فروع كثيرة. ومن هذه القواعد قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان مبني على هذه القاعدة المستنبطة من هذا الحديث الشريف، وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فالأصل بقاء ما كان أنك متوضئ متطهر على ما كان من كونك متطهرا، حتى يأتي ما ينقل عن هذا الأصل بمثله من يقين تستيقن أو غالب ظن ينزل منزلة اليقين. وتفرع على هذه القاعدة الشرعية مسألتنا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة، ولو أنه أحدث وتيقن أنه انتقض وضوءه بعد صلاة الظهر ثم حضرته صلاة العصر فشك هل توضأ بعد انتقاض وضوئه أو لم يتوضأ، فنقول إن اليقين أنه محدث، وحينئذ لا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله أو غالب ظن. ولما كان اليقين وغالب الظن بالطهارة غير موجود حكمنا بكونه محدثا، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وبناء على ذلك تنطبق القاعدة على الصورتين، تطبق القاعدة في المسألتين، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن الإشكال لو قال: أنا متيقن أنني توضأت ومتيقن أنني أحدثت ولا أدري أيهما سبق الآخر، فإذا قال إني على يقين بالوضوء وعلى يقين بانتقاض الوضوء وهو الحدث، فإننا نقول: ألغي الاثنين وتذكر ما قبلهما، فإن كان الذي قبلهما أنه متطهر فإنه على العكس، أي أنه محدث الآن، وإن كان الذي قبلهما أنه محدث فإنه على العكس، أي متطهر الآن. وتوضيح ذلك: لو أنه قال: أنا بعد صلاة الظهر أتذكر أني توضأت وأجزم أني توضأت وأتذكر أني أحدثت وأجزم بأنني قضيت حاجتي وأحدثت ولا أدري هل الذي سبق الوضوء فأنا محدث الآن أم الذي سبق الحدث فأنا متطهر الآن، نقول له: قبل صلاة الظهر ماذا كنت؟ قال كنت على طهارة لأنني توضأت لصلاة الضحى، فهو على يقين من الطهارة قبل الشك العارض بعد صلاة الظهر. فإذا قال أنا على يقين من أنني متوضئ قبل صلاة الظهر خذ بعكسه، فعكسه أنه يصير الآن محدث. لماذا؟ لأنه لما كان قبل صلاة الظهر على يقين من الطهارة وقال لنا أنا أجزم أنني بعد صلاة الظهر قد قضيت حاجتي، فمعناه أنه قد تيقن قضاء الحاجة بعد صلاة الظهر، وحينئذ هذا اليقين بالحدث ينقض الوضوء الذي كان قبل الظهر، لأنه يقين بيقين. والطهارة المصاحبة لهذا الحدث مشكوك في سبقها للحدث وتأخرها فتسقط، ولذلك قالوا إنه يكون على عكسه، فمن تيقن الطهارة والحدث معا أمر بالعمل بعكسه بالتذكر قبلهما وأخذ بعكسه. فلو قال أنا متيقن أنني متوضئ ومحدث بعد صلاة الظهر ومتيقن أنني متوضئ ومحدث قبل صلاة الظهر، بحيث قال أجزم أنني في الضحى توضأت وأنني قد قضيت حاجتي ولا أدري أيهما سبق، نقول تذكر ما قبلهما. قال إني قبل طلوع الشمس كنت على طهارة من صلاة الفجر، فحينئذ نقول أنت على طهارة قبل طلوع الشمس ثم استيقنت الحدث بعدها في صلاة في الضحى، ثم استيقنت بعد الحدث طهارة في صلاة الظهر، ولذلك قالوا يأخذ بمثله. فإذا قال أنا على يقين من الطهارة والحدث مرتين نقول خذ بالمثل، وإذا قال مرة قلنا خذ بالعكس. ولذلك قالوا الضابط في ذلك أنه في الأوتار على العكس وفي الشفع بالمثل. هذا كله مما بناه العلماء على هذه القاعدة الشرعية، أن اليقين لا يزال بالشك. وإذا قلنا إن الإنسان يشك في خروج الخارج فيجب عليه أن يبقى على اليقين، كذلك إذا شك في الشيء الذي تنقض به الطهارة هل حصل أو لم يحصل. ومثال ذلك لو أننا قلنا إن لمس الذكر ينقض الوضوء، فقال إني توضأت لصلاة الظهر ثم أدخلت يدي في ثوبي فتحككت فلا أدري هل لمست الذكر فانتقض وضوئي أو لم ألمس الذكر، فنقول أنت متوضئ حتى تستيقن أنك لمسته حقيقة. وبناء على ذلك إذا شك هل لمس الذكر أو لم يلمس فإننا نقول الأصل عدم اللمس حتى يتيقن أنه لمسه حقيقة. وهكذا لو قلنا إن لمس المرأة ينقض الوضوء فاختلف في شعرها هل هو في حكم المتصل إذا لمسه أو لا، فلو شك هل لمس الشعر أو لمس البشرة فإنه يبني على اليقين أنه لمس الشعر وأنه متوضئ حتى يستيقن أنه لمس البشرة على وجه تنتقض به طهارته. وهكذا لو شك فلمس امرأة فلم يدري هل هي ذات محرم فلم ينتقض وضوءه أم أنها محرم، فإنه يبني على أنها ذات محرم استصحابا للأصل الذي قلناه وهو الطهارة. وحينئذ إذا شك هل لمس شعرا أو بشرة أو ما لمس محرما أو غير ذات محرم، أو شك هل نام أو نعس، فإذا قلنا إن النوم ينقض الوضوء فجلس ينتظر الصلاة فأصابه غفوة وشك هل ذهب شعوره فانتقض وضوءه أم لم يذهب شعوره فهو على طهارة، نقول اليقين أنك متوضئ حتى تستيقن أنه قد ذهب عنك الشعور فيحكم بانتقاض وضوئك. فكل هذا مفرع على هذه القاعدة الشرعية، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا تأمل المسلم رحمة الله بخلقه ولطفه بعبيده وجد عظيم رحمته في مثل هذه الأحكام الشرعية، فلك أن تتصور الناس لو قيل لهم إنه بمجرد الشك في الوضوء يجب على الإنسان أن يعيد وضوءه فكيف يكون حال الإنسان؟ ولو قيل له إنه إذا شك في خروج الخارج أنه انتقض وضوءه، كم سيحصل من الضرر على الناس ومن المشقة؟ فكل هذا من سمات الرحمة والتيسير في هذه الشريعة التي بعث الله بها خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. قال: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير.
هذا الحديث يتعلق بحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام إذا بال على الثوب أو البدن أو المكان الذي يصلي فيه الإنسان. والمناسبة في هذا الحديث قد ترتبط بالحديث الذي قبله، فإذا قلنا إن الحديث الذي قبله من باب الشكوك فلا إشكال في المناسبة، لكن يحتمل أن المصنف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن زيد المتقدم للتنبيه على نوع من أنواع الأحداث الموجبة لانتقاض الوضوء وهو الريح، فهذا نوع من أنواع الأحداث، ثم شرع في هذا الباب في بيان النجاسة المخففة وهي بول الغلام، لأن النجاسة تنقسم إلى قسمين: منها ما هو باق على الأصل فيجب غسله على الصفة التي سبق التنبيه عليها، وإن منها ما هو مخفف فيه شرعا، والذي خفف فيه شرعا من أمثلته بول الغلام حيث ينضح ولا يغسل، والبول إذا كان على الأرض، فإذا كان البول على الأرض فإنه تكفيه صبة واحدة تذهب بعين النجاسة، لأننا قدمنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ما يدل على أن النجاسة تغسل 3 مرات. فذكر المصنف حديث بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، ثم أتبعه بحديث بول الأعرابي، وهذا يدل على اعتباره للنجاسات من حيث بيان ما هو مخفف منها وما هو باق على الأصل، فإذا بينت المستثنى فهم أن ما عداه باق على الأصل. فالنجاسات تنقسم إلى قسمين: منها ما هو باق على الأصل كبول الرجل وبول المرأة، فهذا يجب غسله إذا أصاب ثوب المصلي أو بدن المصلي أو المكان الذي يصلي فيه يغسل 3، لكن يستثنى من البول بول الغلام بشرط أن يكون رضيعا لم يفطم، هو الذي لم يأكل الطعام، فإنه إذا بال على ثوب الإنسان فإنه ينضح بوله ولا يجب عليه الغسل، ولا يفعل بهذا البول ما يفعل بالبول من البالغ. فهذا من التخفيف والتيسير الذي يسر الله فيه على عباده. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أتت بابن لها،
أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام، من كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فكان مع أصحابه بمنزلة الوالد في رحمته وحلمه ولطفه، فكانوا يأتونه بصبيانهم وصغارهم ويدعو للصبيان ويبرك عليهم كما ثبت في الأحاديث، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويبرك، أن يسأل الله أن يبارك وأن يجعل فيهم البركة. وهذا فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الوالد مع ولده سواء كان أبا أو أما، فيحرص كل منهما على إسداء الخير إلى ولده، فإن الأم الموفقة تحرص على أن يجلب الخير لولدها، فكم من أم كانت سببا في سعادة ولدها حينما تسببت له في خير انتهى به إلى الصلاح والفلاح والربح والنجاح. هذه أم أنس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن ابنها وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، أدعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة نال بها سعادة الدنيا والآخرة. وهذه أم هذه بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وأرضاها جاءت بصبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بركة دعائه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا دأب الصالحين والصالحات، فكان الرجل يأخذ ابنه من التابعين وتابعيهم بإحسان من سلف هذه الأمة وخلفها، أن الأب لا يألو جهدا في أخذ ابنه إلى مجالس الخير والدخول على العلماء والفضلاء لينتفع بالجلوس معهم والاستفادة منهم. قالت أم مالك رحمه الله، ألبسته العمة فالعمامة، ثم قالت: أي بني، انطلق إلى ربيعة، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقيه المدينة وعالمها في زمانه، انطلق إلى ربيعة فخذ من سمته ودله وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. فأرسلته وحثته وحظته وعلمته وبينت له كيف يراعي تقديم الأدب على طلب العلم. وها هي أم سفيان الثوري رحمهم الله تقول لابنها: يا بني، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. لأنه توفي والده وكان في شظف من العيش، فقامت رضي الله رحمها الله برحمته الواسعة تسعى على الرزق وتكفيه هم الرزق، حتى صار إماما من أئمة الدين وعلما من أعلام المسلمين. وهذا كله في ميزان حسنات تلك الأمة الصالحة. وذكر في ترجمته أنها حملته إلى المسجد الحرام وعرضته على أهل العلم فدعوا له بخير، فلعله أصابته دعوة نفعه الله بها في دينه ودنياه وآخرته. هكذا كانت الأم الصالحة، وهكذا ينبغي أن تكون، أن تحرص على كل خير لولدها، فالولد أمانة في عنق والديه. فإذا كان الأب رحيما موفقا حرص على أن يتسبب في الخير لولده، وهكذا الأم. ولكن والعياذ بالله إذا كان الأمر بالعكس مبنيا عن الغفلة عن الولد، أو يكون على العكس والعياذ بالله من الإضرار بالأولاد، فإن ذلك كله شقاء على الوالدين في الدنيا والآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يحذر الوالدين من الغفلة عن رحمة الأولاد، ويحذرهم من الشدة والقسوة، حتى في القول حيث قال: لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم. وهذا يدل على أن الوالدين قد يتسببان في الخير وقد يتسببان في الشر، وكل مجزي بعمله. ولكن الأب والأم إذا خلصت نيتهما لله عز وجل وأصلح واتقي الله سبحانه في هذه الأمانة، وبذل كل واحد منهم ما في وسعه لاستصلاح ولده والأخذ بالأسباب في ذلك الإصلاح فإن الله يفتح في وجهه أبواب الخير وييسر له. ولو كان أملك في الولد أن يكون على خير وبر، وشاء الله أن له لم يكن كذلك، كتب الله لك الأجر بالنية وبلغك مرتبة صلاحه بالنية، فما على الوالدين إلا الحرص على هذا، ويظهر هذا الحرص بالفعل والتطبيق. فهذه الأم الحنونة الصالحة الموفقة أتت بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث دليل على كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه، حيث إنه كان يقبل الصبيان ويجلسهم في حجره ولم يترفع ولم يتعاظم. فالمقام مقام النبوة، والنبوة رحمة مهداة من رب العالمين إلى الخلق، فيها الكمال وفيها الجلال. فوضع الصبي في حجره لا يزيده إلا علوا وهو عال صلوات الله وسلامه على كل حال، ولكنه ليس كعلو الدنيا، فإن أهل الدنيا من العظماء ونحوهم يترفعون عن مثل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه الكريمة وسيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة تدل دلالة واضحة على تواضعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفيه معلم من كرم خلقه، لأن هذا سمة من سمات النبي صلى الله عليه وسلم وحاله حتى مع الصغار، أي أنه كان في حياته عليه الصلاة والسلام لم تخلو حياته من مشهد ومن موقف حتى مع الصغار، وهذا كله يدل على كمال النبوة وجلالها وشرفها وما خصها الله به من هذه المواقف الكريمة التي تعلم الناس في كل زمان. ولذلك استفاد المسلمون من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، ولا يزال الرجل بخير ما نصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه وترسم هديها في قوله وعمله وسمته ودله وظاهره وباطنه، فهو الطريق إلى الجنة. قال بعض العلماء في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
قالت رضي الله عنها فبال الصبي على ثوبه صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه.
فبال الصبي على ثوبه، على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، المراد الإزار، أن الثوب إذا كان لأسفل البدن فهو الإزار. وقد وضع الصبي في حجره صلوات الله وسلامه عليه، فبال الصبي على ثوبه، ولما بال لم يتسخط ولم يتضجر، وإنما وسع عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بحلمه ورحمته، وجبر خاطر أمه ولم يكسر خاطر أهل الولد، بل ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا هذا الهدوء وهذا القول الطيب، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما يفعله الجهلاء ولم يصنع صنيع السفهاء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فأمر عليه الصلاة والسلام بما فنضحه، في الرواية فأتبعه إياه، لأنه أخذ الكف من الماء ثم رش به بول الصبي. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أن حكم هذه المسألة، أعني رش البول وعدم غسله، إنما هو خاص بالذكر دون الأنثى، لأن الرخصة إنما جاءت في الذكر دون الأنثى. ويقوي ذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من قوله يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فقوله ينضح من بول الغلام يدل على أنه أخف من بول الجارية في هذا الحكم. ثم اختلف العلماء وهي المسألة الثانية في السبب في التفريق بين الذكر والأنثى، فقال بعض العلماء إن بول الجارية ينتشر وبول الغلام لا ينتشر، فكان أخف من بول الجارية وهذا ضعيف، لأن بول الغلام إذا بال الغلام انتشر، وهكذا فلا فرق بينه وبين بول الجارية من هذا الوجه، لأنه ينتشر على الثوب كما هو معلوم. وأما صفة خروجه من العضو بالنسبة للمرأة والرجل للصبية والصبي فهذا غير مؤثر ما دام أنه سيؤول إلى الانتشار في المحل، فكل منهما منتشر في المحل بصفة واحدة بلا إشكال، وضعف هذا الوجه. الوجه الثاني أنهم قالوا إن آدم عليه السلام خلق من طين وماء، وحواء خلقت من آدم كما بين الله ذلك في كتابه، وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وفي الآية الأخرى وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فهذا قالوا يدل على أن أصل الذكر يختلف عن أصل الأنثى، وهذا أضعف من الذي قبله، وقد رده العلماء. وأقوى الأوجه وهو الوجه الثالث أن الغلام يحمل أكثر من الجارية، لأن الناس من طبع الناس وعادتهم أن الأنثى يستحيون من إظهارها، لأن هذا هو الأصل، لأن الأنثى إذا حفظت حفظت الحياء، وإذا اعتادت الجلوس بين الرجال فإنه يقل حياؤها، ولذلك كان من صنيع الحكماء والعقلاء أنهم يعتنون بنزعها عند أمها وعدم إحضارها في مجالس الرجال غالبا. وهذا لا يمنع أن يكون في بعض الأحوال أن الأنثى تحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عنه حمل أمامة بنت أبي العاص بنت بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها وصلى بالمسلمين، لكن هذا في الأفراد والأحوال الخاصة، والغالب أن الذي يحمل هو الذكر، وحينئذ البلوى في الذكر أعظم من البلوى في الأنثى، والحاجة إلى التخفيف في الذكر أكثر من الحاجة إلى التخفيف في الأنثى. وعليه فإن هذه العلة هي أقوى العلل، ويكون مناسبة التخفيف أنه لما جبلوا على حمل الصبيان فإنه حينئذ يشق إذا أمروا بغسل ثيابهم، ولربما امتنعوا من حمل الصبيان خشية أن ينجسوا الثياب، وحينئذ تنقطع الأواصر ما بين الوالد وولده أو تخف، والشرع يريد تقويتها، فكل هذا مبني على حكم عظيمة وأسرار كريمة من هذه الشريعة العظيمة. والمسألة الثانية أنه يشترط أن يكون في حال الرضاع أي في الحولين لم يفطم بعد، أما إذا فطم الغلام وأكل فإنه حينئذ يكون بوله حكم البول للرجل البالغ، أي يجب غسله فيغسل ثلاثا ويعصر الثوب حتى تخرج النجاسة. وأما إذا كان دون الفطام كأن يكون في الحولين لم يفطم بعد فإنه حينئذ يعامل هذه المعاملة. الشرط الثالث أن هذا الحكم، المسألة الثالثة أن هذا الحكم خاص بالبول، وقال بعض العلماء وعليه فإنه لا يشمل براز الصبي، لأن الحكم ورد في البول وبقي البراز على الأصل، فبناء عليه يختص الحكم بالبول دون غيره. وقال بعض العلماء إن البول والبراز حكمهما واحد ولا فرق، والأول من جهة الأصل أقوى. وقوله والمسألة الراء الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم رش البول وأتبع البول بالماء، والرش أن يأخذ كف الماء وينضح به مكان البول، ولا يجب عليه العصر، لأن هذا كما ذكرنا مبني على التخفيف. ثم انبنت عليه مسألة سادسة، قال بعض العلماء إنه إذا رش بالماء فإنه حينئذ يكون الماء الطهور أكثر من البول، وإذا كان أكثر تطهر البول، كما فعل ببول الأعرابي حينما صب عليه السجل من الماء فإنه حينئذ يتطهر الموضع، فهذا ما يسميه العلماء بتطهير الموضع النجس بالمكاثرة. فإذا كان الموضع نجسا صب عليه ماء أكثر من النجاسة بحيث ذهب بعينها فإنه يحكم بالطهارة، بطهارة الموضع وزوال نجاسته.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم رحمه الله فأتبعه بوله ولم يغسله.
قال هذه الرواية فيها ولم يغسله، وهذا يؤكد ما ذكرناه أن بول الغلام لا يعصر، فإذا صب على الثوب فإنه لا يجب عصر الثوب ولا إنقاء الثوب. وأما ما يكون من الصبي من القلس كأن يشرب الحليب ويكون حديث العهد بالشبع، فإذا حمله الإنسان دفق الحليب على صدره أو على ثوبه فهذا طاهر بالإجماع بالنسبة للقلس، والقلس يكون بعد الشبع. والفرق بينه وبين القيء أن القيء يتغير الطعام فيه وتتغير الرائحة، ولربما استهلكت مادة الطعام فتخرج على صيغة غير صفة الطعام. وأما القلس إنه يخرج الحليب حتى أنك لا تجد فيه أي رائحة، خاصة إذا كان قريب العهد بالشرب، هذا طاهر وليس فيه إشكال. القلس لا يغسل ولا ينضح، ولكن بالنسبة للمعتبر إنما هو البول الذي ورد فيه الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت إماما بجماعة وتذكرت في الركعة الثالثة أنني غير متوضئ، فأكملت الصلاة معهم ثم توضأت وصليت مع جماعة أخرى، فما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا الفعل أمر عظيم، أن تعلم أنك على غير طهارة ثم تستمر في صلاتك فهذا ذنب عظيم، لأنه لا يجوز لأحد أن يصلي ويقف بين يدي الله إلا إذا كان على طهارة. قد شدد العلماء في هذا الأمر، حتى إن بعض الحنفية رحمهم الله يقولون: من صلى إذا صلى على غير طهارة كان استهزاء يوجب الكفر والعياذ بالله. وهذا ضعيف، إن كان الصحيح مذهب الجمهور أنه لا يكفر بهذا الفعل إلا إذا قصد الاستهزاء. أما المراد هنا التنبيه على خطر هذا الأمر، إذا علم الإنسان سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أنه على غير طهارة فإنه ينصرف وصلاته باطلة، ولا يجوز له أن ينطق أو يعمل، أن يقول أو يعمل أي شيء من أعمال الصلاة بعد أن تبين له أنه محدث. والله أحق أن يستحيا منه، فلا يستحي من الناس، بل عليه أن يستحي أن يكون حياؤه من الله، ولا يخشى من الناس، لينبغي أن تكون خشيته لله عز وجل، وهذا هو الواجب على المسلم أن يراعيه. فاتق الله عز وجل، أولا يلزمك أن تتوب وتستغفر من هذا الفعل، لأن الصلاة شعيرة ومن أعظم شعائر الإسلام، وقد انتهكت حرمتها بدون حق على هذا الوجه المحرم عليك شرعا، فتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. الأمر الثاني، كان ينبغي عليك أن تستخلف من يتم الصلاة بهم كما استخلف عمر رضي الله عنه حينما طعن، فتسحب من ورائك من يتم بهم الصلاة، وحينئذ صلاتهم صحيحة، ثم تنصرف وتتوضأ وتصلي كما أمرك الله عز وجل بطهارة. المسألة الثالثة، من صلى وراءك وهو لا يعلم أنك محدث فصلاته صحيحة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه تبطل صلاة المأمومين إذا صلوا وراء إمام ولو لم يعلموا أنه محدث، فيجب عليهم أن يعيدوا الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. ويقوي ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في موطئه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف غربي المدينة إلى شماليها، فلما جلس على الساقية نظر فوجد على فخذه أثر المني، فقال رضي الله عنه: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوها. فهذا خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، وقد فعل هذا في المدينة، والغالب أن هذه الحادثة تعرف لأنه تخاطب وقال: ما أراني إلا أحدثت إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فعلم الناس مثل هذا ينتشر، فدل على أن الإمام إذا صلى وهو لا يعلم، أن المأموم إذا صلى وراء إمام لا يعلم بحدثه أن صلاته صحيحة. وعليه فإن المأمومين صلاتهم صحيحة. وقال بعض العلماء إنه يفرق بين أن يكون الإمام متعمدا بحيث يصلي وهو على غير طهارة، وبين أن يكون ناسيا، ففصلوا في المسألة. وظاهر ما ورد بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه أن الخطأ شامل ما إذا قصدوا أو لم يقصدوا. وعليه فإنه يقوى مذهب الجمهور أن الذين صلوا وراءك لا تلزمهم الإعادة، ولكن الأفضل أن يعيدوا لأنك تعمدت ذلك، والأفضل أن يخرجوا من الخلاف فيعيدوا، لكن لا يلزمهم ذلك، في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: مجموعة من الشباب كانوا في البر وكان الجو باردا جدا وكان لديهم ماء ويمكنهم تسخينه، هل يتوضأوا أم يتيمموا؟ أثابكم الله.
يلزمهم تسخين الماء والوضوء إلا إذا كان وضوءهم يضرهم، لأن العذر تارة يكون بسبب عدم القدرة على استعمال الماء لشدة البرد، وتارة يمكن تسخين الماء ولكنه إذا سخن وتوضأ والبرد شديد لم يأمن أن يستضر. فحينئذ هنا صورتان: أن يكون العذر من جهة أن الماء بارد جدا ولا يستطيع استعماله، وإذا استعمله ضره. والحالة الثانية أن يكون بجسده ضعف، بحيث لو توضأ بالماء ولو كان مسخنا وتعرض للهواء استضر. فهاتان حالتان كل واحدة منهما موجبة للرخصة. فحينئذ يفصل في أمركم، فإن كان استعمالكم للماء مسخنا، أعني وضوءكم بعد تسخين الماء، يترتب عليه ضرر كما هو الحال في المناطق شديدة البرودة، ولربما يجف بعض الأحيان دم الإنسان من شدة البرد لأنه لا يستطيع أن يخرج يده حتى من تحت ما هو لابس كما لو كان في عراء أو في مكان لا يحجزه، فلو أخرج يده يتوضأ حضرته الصلاة يحصل له الضرر نحو هذا من الحالات، فهذا شيء يوجب الرخصة. وأما إذا كان بإمكانكم أن تتوضأوا ولو حصلت مشقة ولكن تستطيعون وتقدرون عليها فلا رخصة. وإذا صليتم بتيمم في هذه الحالة تعيدون الصلاة، لأن الرخصة غير صحيحة، وإنما يرخص في حال الخوف على النفس أو العضو من الأعضاء أو حصول الضرر الموجب للعنت الذي لا يأمر به الشرع. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ رخص له، وأما إذا لم يبلغ فإنه لا يرخص له. وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل وعدم التساهل في رخصة التيمم. ونحن نشاهد أن بعض الناس يأتي في الطرقات في زمان البرد فينزل من السيارة ويضرب يديه ويتيمم، مع أنه بإمكانه أن يصلي في مسجد المحطة وبإمكانه أن يصلي في مكان الدفء ويجد ما يواريه، فهذا كله من التساهل في رخصة التيمم، ومثل هذا صلاته باطلة. التيمم رخصة شرعية لا يجوز للإنسان أن يستبيحها إلا إذا وجد موجب الرخصة. وعلى طلبة العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في التلاعب بهذه السنة في هذه الرخص، فالبعض يضيق عليه السائل ويعبث به أنه لا يستطيع، فينبغي التأكد من أنه فعلا لا يستطيع وأنه فعلا عاجز. وأما قبول كلام الناس مرسلا دون استيثاق فهذا من عدم النصيحة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ومن النصيحة لله النصيحة لحق الله عز وجل، فالصلاة حق من حقوقه سبحانه وتعالى. فنحن لا نضيق على الناس ولا نوسع عليهم على وجه لم يأذن به الله، بل نقول إن السعة فيما حكم به الشرع وجاءت به نصوص السنة الكتاب والسنة، ولسنا أرحم بالناس من ربهم، بل علينا أن ننضبط بالضوابط. وكل من يفتي في الرخص عليه أن يعلم أن الله سائله وأن الله محاسبه، وأن لهذه الرخص ضوابط ينبغي أن تطبق وتحرر على وجه تبرأ به الذمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مبينا حق الله: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. كأنه يقول حق الله أحق أن يرعى وأن يحفظه الإنسان، والذي يحفظ حق الله هم العلماء الأمناء وطلبة العلم الثقات الذين لا يعبث بهم، وخاصة في هذا الزمان والحمد لله تيسرت كثير من الأمور. فينبغي حفظ حقوق الله عز وجل وعدم فتح باب الترخيص إلا لمن يستحقه. ونحن لا نقول لا ترخصوا ولا نقول رخصوا، نقول انضبطوا بضوابط الشرع، هذا هو الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما طريقة حساب الزكاة للمحلات التجارية الصغيرة؟ هل يحسب المال النقدي أو جميع ما في المحل من بضائع؟ أثابكم الله.
لو كان الذي في الصندوق وحده يحسب لكان ما بقي شيء قبل حولان الحول، يحسب الجميع. إذا كان عندك متجر أو دكان تحسب الأعيان الموجودة وهي عروض التجارة، وتحسب النقد الموجود في الصندوق، لأن الاستثمار بالمال كله، فكل ما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. تحسب الأعيان الموجودة، مثلا إذا كانت مواد غذائية تنظر إلى قيمتها، واختلف العلماء هل العبرة بقيمة الشراء أم العبرة بقيمة البيع، والصحيح أن العبرة بقيمة البيع في اليوم الذي يتم فيه الحول. فإذا كان اشترى ب50 ريال وأصبح قيمتها في البيع 100 ريال في حوالي الحول، فالعبرة بقيمة البيع لأنها هي التي يملكها، لأنه في هذه الحالة يملك هذه القيمة، فتقدر عروض التجارة على هذه الصفة في اليوم الذي تم فيه الحول، فتجرد البضاعة جردا كاملا ولا يجوز التخمين ولا التقدير، بل تجرد جردا كاملا تبرأ به الذمة، ثم بعد ذلك يزكى الجميع إذا كان المال كله مدارا للتجارة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل:
قد يستشكل البعض الذي في الصندوق ما حال عليه الحول، نقول إن الذي في الصندوق هو قيمة العرض، والعرض قد حال عليه الحول وبقيت قيمته، حينئذ الأصل في القيمة، ولذلك أنت تقدر القيمة كله مال. أمرنا الله عز وجل بزكاة عروض التجارة، ولذلك استنبطها بعض العلماء كما هو قول مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أخذ منها دليل، أخذ منه الدليل على وجوب زكاة عروض التجارة. ومجاهد عرض القرآن على حبر الأمة وترجمان القرآن مرتين، وقال: قد استوقفته عند كل آية من كتاب الله أسأله عن حلالها وحرامها وناسخها ومنسوخها ومتى نزلت وكيف نزلت. وناهيك بابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستنبط هذا المعنى وهو موافق لللفظ العربي، وحينئذ هو حجة لجماهير العلماء الذين يقولون بوجوب هذا النوع من الزكاة وهو زكاة عروض التجارة. وعليه فإنه يزكي هذا المال سيولة وأعيانا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: طلقت زوجتي وكنت أكرهها شديدا، ومضت وتركت الأولاد عندي وهم يسألون عن أمهم لأنهم لا زالوا صغارا، هل علي ذنب في طلاقي لأمهم التي ليس لدي أدنى رغبة فيها؟ أثابكم الله.
هذا السؤال لا يمكن الجواب عنه أن عليك ذنب أو لا ذنب عليك، هذا أمر تلقى الله سبحانه وتعالى به. ما الذي دعاك لهذا الطلاق؟ وما الذي أوجبه لك؟ وهل كنت ظالم لها ومؤذي لها أو لا؟ هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، أن هذا يحتاج إلى الطرفين لمعرفة إحسانك من إساءتك، فنقول أصبت في الطلاق أو لم تصب. وأما كونك تعافى المرأة، إذا كان سؤالك أنك تعافى المرأة ولم يكتب الله عز وجل أنك يعني تحبها وخشيت أن تظلمها، فهذا أمر آخر. يجوز للإنسان أن يطلق الزوجة إذا عافها، وعيافته تأتي على صور عديدة، منها أن تكون المرأة سيئة الخلق فيصبر عليها في أول الزواج على رجاء أنها تصلح، ثم تتمادى في غيها وتتمادى في غيها حتى تصل إلى درجة يكرهها كرها شديدا فيطلقها، فمثل هذا مظلوم وطلاقه في محله وليس عليه من عتب ولا ملامة. وكذلك أيضا من أسباب تكون الكراهية شرعية، كأن يراها مضيعة لحق الله عز وجل، مستهزئة بدين الله عز وجل، تؤذي في صلاحه واستقامته ونحو ذلك، فهذا نفس الشيء، الكراهية لها سبب. وأما إذا كانت المرأة يكرهها الإنسان لأنها غير جميلة ولأسباب تافهة، وأن أمور لا تبلغ المبلغ الذي يباح في مثلها أن يطلق أو يكون الطلاق فيه من الحكمة والعقل، فهذا لا شك أن الإنسان سيحاسبه الله عز وجل ويسأله عنه. ليست كل البيوت قامت على الجمال، وليست بيوت المسلمين وأنكحة المسلمين مفتقرة إلى الجمال. الجمال جمال الخلق، فالمرأة التي تكون على خلق وعلى استقامة وعلى أدب وحشمة فهذا أعظم الجمال، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين، فترك الجمال وترك المال وترك الحسب والنسب، قال اظفر بذات الدين، أي اظفر بذات الدين إن قل جمالها حتى ولو كانت قليلة الجمال، واظفر بذات الدين ولو كانت قليلة المال، واظفر بذات الدين ولو لم تكن ذات حسب ونسب. فإن من ظفر بذات الدين وقد خفت هذه الثلاثة الأشياء، وعلم الله من قرارة قلبه أنه تزوج امرأة صالحة لتصلح أولاده وذريته ويأمنها على عرضه وعلى بيته، فإن الله يعوضه عن هذه الثلاث بأفضل العوض وأحسن، لا في الدنيا بل في الدين والدنيا والآخرة. المرأة إذا أخذها الرجل واستحلها وهو يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى وقد أكبر فيها دينها وخلقها واستقامتها فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. وأما إذا كانت الإنسان يلهث وراء الجمال ويبغض المرأة ويكرهها كراهية شديدة لأنها ليست جميلة ولأنها ليست ذات حسب ولا ذات نسب، فيأتي أولاد عمه وقرابته يزهدون في امرأته ويدخلون ملعونين ويخرجون ملعونين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فهؤلاء إذا أكثروا عليه الكلام حتى طلقها وآذاها فهذا شيء آخر. العاقل يبحث عما يرضي الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك حظوظ النفس تبع. وقد قال الله: ولا شك أنه إذا كانت المرأة سيئة في خلقها وصبر الإنسان عليها فإن الله واتقى الله عز وجل فيها وصبر، ويعلم الله أنه قادر على تطليقها وقادر على فراقها، فإن الله يأجره. ولو سألتني قبل أن تطلق هل تطلق لقلت لك لا تطلق واصبر. ولذلك قال الله، قال بعض العلماء في قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، قالوا إن زوجته كانت تسبه وتؤذيه وكانت سيئة الخلق، فأصلحها الله له بعد عمر مديد وزمن بعيد، لأن من صبر عوض الله صبره خيرا. وحكوا عن الإمام بزيد أبي محمد عبد الله بن زيد القيرواني الذي كان العلماء يقولون إنه مالك الأصغر، ووثقه الإمام النسائي وهو العالم الجهبذ الفقيه المشهور من كبار وأجلاء علماء المالكية في المغرب، حكوا عنه أنه كان جالسا مع بعض طلابه فدخل ابنه فبره برا عجب طلابه من ذلك البر، فسألوه فقال: أتعجبون من بره؟ والله لقد مكثت مع أمه 20 أو 30 عاما ما قالت لي كلمة طيبة يوما قط، فصبرت فعوضني الله ما ترون. العبد الصالح حينما يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه ويحس أن الدين هو قوام الأشياء وسدادها وصلاحها لا يخيبه الله عز وجل. إذا لهث الأخيار وراء الجمال وأخذوا في فتنة الدنيا فهم وغيرهم على حد سواء، وسيأتيهم ما يأتي غيرهم. ولذلك المرأة إذا كرهها زوجها لأسباب تافهة فهذا لا خير فيه، وكن على يقين أنك إذا أعطيت زوجة فقد أعطيت نعمة، وأنك مأمور بحفظ النعم، وأن النعم إذا كفرت تأذن الله بالنقم. ولذلك كم من رجل أعطاه الله زوجة فبغى وطغى وآذاها، فلما طلقها وفارقها أبدلها الله خيرا منه وأبدله شرا منها وأسوأ منها، فأصبح يعض على أصابع الندم ويتألم حيث لا ينفع الألم ويندم حيث لا ينفع الندم. العبد العاقل الموفق يحس أن المرأة متاع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، أنها متاع وأنها ليست هي الأساس حتى يقيم الدنيا ويقعدها. فالذي يدخل بيته ويقيم الأمور ويقيم المشاكل ويكره زوجته وينفر منها ثم ينتهي الأمر به إلى الطلاق، هذا من عبث الشيطان. لكن العبد العاقل حينما يقول خلقني الله لعبادته وطاعته وتوحيده وهذا هو المقصد الأسمى والأسنى، إن جاءت زوجتي على خير حمدت الله والنعمة والفضل لله، وإن جاءت على غير ذلك التزمت أوامر الكتاب والسنة وهذا امتحان من الله لي، فأصبر على أذيتها وأتصبر وأرجو من الله حسن خلف والجزاء، تمر السنة والسنتين والثلاث تكتب حسنات هذا العبد، فلا يساء إليه إلا كتب الله الإساءة، ولا يذل إلا أعزه الله، ولا يهان إلا أكرمه الله، حتى تمر السنوات تلو السنوات فإذا بها عشرات السنين غيره تنعم وترفه وضحك مع امرأته وعبث وكذا، وإذا بهذا الذي لم يرى بسمه ولم يرى وجها جميلا ولم يرى فتنة إذا به في الدرجات العلى من الجنة، وشتان شتان وعند الصباح يحمد القوم السرى. إذا مرت السنوات على أهل البلاء وهم صابرون لوجه الله محتسبون عند الله، وهذا ليس خاصا بالرجال بس حتى المرأة فإن المرأة قد تكون على قدر من الجمال وتبتلى بالزوج ليس بذاك الجمال فتكرهه ويدخل الشيطان عليها ويفسدها عليه، ولربما قالت لزوجها أنا أستحق من هو أجمل منك، لأن الشيطان يملي لها بهذا. فإذا فكر العاقل الحكيم في مثل هذه الأمور ورأى أنها ليست بأساس وأنها ليست هي الغاية وأن الغاية هي مرضات الله عز وجل، وأنه إن وجد خيرا فهو نعمة من الله لا حول له ولا قوة فيها، وأنه إن وجد غير ذلك فعليه أن يحمد العافية، يحمد الله على عافيته، وأن يعلم أن هناك ما هو شر من هذا. كم من امرأة إذا نظر إليها زوجها سرته وهي في جمالها ودلالها فاغتر بها فخانته في فراشها، وكم وكم ما يعلمه العقلاء ويدركونه. فالسعيد الذي يعلم أنه ممتحن من الله قبل أن يرسل لنفسه العنان، يطلق لنفسه العنان في ملاذ الدنيا، فإن الذين ركنوا للدنيا ما انتهوا إلى خير ولا أعقبتهم إلا الحسرات. فهذا نوصي به أن الكراهية بين الزوجين إذا كانت لأمور تافهة فإنها تافهة، والعبد إذا مضى وراء هذه الأمور التافهة نسأل الله السلامة والعافية لا يأمن العاقبة الوخيمة، لأن الشيطان يستزله. وعلينا أن نحمد الله عز وجل على نعمه، وأن يتذكر الإنسان أنه إذا جاءه الشيطان فبغض زوجته إليه وكرهه فيها أن يتذكر أخته وبنته وأمه، هل يرضى أن تعامل بسوء؟ ولو جاءه رجل وقال له عندي زوجة لقال له اصبر واحتسب، فليقل لنفسه ذلك وليحرص كل الحرص على بلوغ الدرجات العلى من رضوان الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدينا سواء السبيل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل إني أحبكم في الله فأوصني بثلاث أستفيد منها في ديني ودنياي وآخرتي، أثابكم الله.
أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أخي في الله، ثلاثة أمور أوصيك بها، أولها حق الله عز وجل، وثانيها حق نفسك التي بين جنبيك، وثالثها حق العباد. فإذا وفقك الله عز وجل وأديت حقه ولم تظلم نفسك ولم تضيع حقوق إخوانك المسلمين ولم تؤذي خلق الله فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما. أما حق الله فأوصيك إذا أصبحت وأمسيت لا تحمل هما أعظم من هم كيف ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل نصب عينيك أن الله خلقك فسواك وأطعمك وسقاك وامتن عليك وهداك، وأنه ليس هناك أحد له نعمة عليك أعظم من نعمة الله عز وجل عليك، وأنه ليس هناك أحد أولى أن تفكر كيف تقوم بحقه أعظم من الله سبحانه وتعالى الذي خلقك في ظلمات ثلاث وتكفل برزقك وأخرجك سليما معافى، والله سبحانه وتعالى الذي سخر لك الأرض التي تمشي عليها والسماء التي تستظل بها والخيرات التي تطعمها وتشربها. فالله الله في حق الله عز وجل، تفكر في حق الله فتجعله أكبر هم تحمل في هذه الدنيا. ومن فرغ قلبه لله كفاه الله كل شيء، ومن فرغ قلبه لله تولى الله أمره. أن تعلم أن الله الذي أدعوك لحفظ حقه أنه ملك الملوك، وأنه إله الأولين والآخرين، وأنه جبار السماوات والأرضين، وأن بيده حياتك وموتك وصحتك وعافيتك وغناك وفقرك، وبيده كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ففر من الله إلى الله وعظم حق الله، واستحي من الله الذي خلقك أن يرى منك ما لا يحب أو يسمع منك ما لا يرضى، واستحي من الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية أن تستغل هذه العافية في غير طاعته، أو تنتهك بها حدا من حدوده، أو تضيع بها حقا من حقوقه. فانكسر لربك واستدم الخوف من الله والخشية لله، فإنك إن فعلت ذلك فتح في وجهك أبواب رحمته وجعلك من السابقين إليه. فمن خاف الله واستدام الخشية من الله عصمه الله بعصمته، فعرف أين يضع لسانه، وعرف أين يضع قدمه، وعرف ما الذي يشغل به جنانه، وما الذي يشغل به جوارحه وأركانه. ما خلقك الله لتلهو مع اللاهين، ولا خلقك سبحانه لتغفل مع الغافلين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا سمعت داعي الله إلى فريضة من فرائض الله فشمر الجد أن تكون أسبق الخلق إلى الله. إذا سمعت النداء إلى الصلاة وأردت أن تحفظ حق الله فبكر وبادر، وإن استطعت ألا يفوتك الصف الأول فافعل، وإن استطعت ألا تفوتك تكبيرة الإحرام فافعل، وإن استطعت ألا تسمع القرآن إلا خشع قلبك وذرفت من خشية الله عيناك فافعل، فإنك إن فعلت ذلك أحبك، وإذا أحبك أدناك، وإذا أدناك سددك ووفقك، وألهمك الرشد في دينك ودنياك وآخرتك. حق الله، أي شيء أحدثك عن هذا الحق العظيم الذي هو أساس الحقوق وعليها مدار الصلاح والفلاح في دينك ودنياك وآخرتك. ولا أزيد على كلمة وصى الله بها الأولين والآخرين مذكرا إياهم بهذا الحق العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا اتقيت الله حقيقة التقوى فقد أديت حق الله سبحانه وتعالى ورعيته. وأما الأمر الثاني فحق نفسك التي بين جنبيك، فهي أمانة مستودعة، وهذه النفس تسعى في فكاكها وخلاصها من النار. فأسعد الناس في هذه الدنيا من زكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاسعى في فكاك هذه النفس من عذاب الله عز وجل وعتقها من النيران، وذلك لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله، ثم بفعل فرائض الله وترك محارم الله. فإياك أن تضيع أمرا أوجبه الله عليك، وإياك أن تنتهك حدا حرمه الله عليك. وارحم هذه النفس، ارحم هذه النفس ولا تعذبها بمعصية الله، فإنه إذا دعاك الشيطان إلى أن تجنح بها إلى الحرمات فاعلم أنك تسعى في هلاكها وشقائها ودمارها. فاحفظ نعمة الله عليك بهذه النفس التي بين جنبيك، وإن استطعت أن تحفظ هذه النفس بكل ما تستطيع حتى لا تقتصر فقط على فعل الواجبات وترك المحرمات، بل تسعى حتى في الفضائل والرغائب والمستحبات، فإن من حرص على النوافل بعد أداء الفرائض كملت زكاة نفسه وعظم صلاحها. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ومن الوصية بالنفس ألا تعذب نفسك ولا تحملها ما لا تطيق، سواء في الدين أو في الدنيا، فلا تبالغ في التدين حتى تعذب نفسك ويسلك الإنسان مسلك المتنطعين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فإياك أن تضيق على نفسك بدينك واستقامتك فتغلو في هذا الدين وتعذب النفس، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في الجمعة فرأى رجلا قائما في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف ولا يجلس وأن يكون في الشمس فلا يستظل. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس، إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فإذا كان الدين يأخذه الإنسان بشدة ويضيق على نفسه ويحرم نفسه ما أحل الله لها، فهذا مما نهاك الله عز وجل عنه. ترحم هذه النفس في أمر الدين، وترحمها في أمر الدنيا بأن لا تعذب النفس باللهث وراء هذه الدنيا. يكون الإنسان في متجره وسوقه فيسهر الليالي ولا ينام ويتعب جسده حتى تصيبه الأسقام والآلام، كل هذا من أجل أن ينال الحطام. الله الله في هذه النفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال سلمان لأبي الدرداء: ولنفسك عليك حقا، قال: صدق سلمان. فالنفس لها حق، فإياك أن تعذبها. فإذا حفظت حق الله وأديته على الوجه الذي يرضيه، وحفظت حق نفسك التي بين جنبيك، سعيت في أداء حقوق العباد، أولها وأعظمها بعد حق النبي أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حق الوالدين، فتبر الوالدين وتحفظ حق الوالدين في جميع أمورك وشؤونك، ثم حقوق إخوانك وأخواتك وقراباتك، ثم حقوق جيرانك وأصحابك. إذا عاشرت المسلمين فكن مسلما حقا، قد سلبوا من لسانك وزلات جوارحك وأركانك، محققا قول نبيك عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. إياك ثم إياك أن تخرج من بيتك وفي قلبك غل على مسلم، إن استطعت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك احتقار لمسلم ولا ضغينة ولا شحناء، فأنت بخير المنازل عند الله. إن استطعت أن تنادي نفسك من هذه الساعة على أن تحاسب هذا القلب، فلا يدخل فيه للمسلمين إلا حب الخير لهم وحسن الظن بهم وستر عوراتهم وذكرهم بالجميل وغض النظر عن زلاتهم وأخطائهم، حتى تكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق. إنك إن فعلت ذلك أفلحت وأنجحت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك من كل حق لك ضيعناه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك قبل أن نلقاك إله الأولين والآخرين، مرهونين بأقوالنا وأعمالنا. نستغفرك من كل ذنب، من كل حق لك ضيعناه، ومن كل حد أصبناه. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتجاوز عنا يا ربنا. اللهم اجعلنا مرحومين لا محرومين، اللهم اجعلنا مرحومين لا معذبين. اللهم سامحنا ولا تؤاخذنا، اللهم سامحنا في حقك العظيم، اللهم سامحنا في حقك العظيم فيما سلف ومضى فيما بقي من أعمارنا. نعوذ بوجهك أن نلقاك وأنت ساخط علينا. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، ونعوذ بك من غضبك، ونعوذ بك من لعنتك. اللهم ارفع عنا سخطك وغضبك ومقتك ورجسك ولعنتك إله الحق. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا في الدنيا، وارحمنا عند فراقنا لها، وارحمنا في برزخنا وقبورنا، وارحمنا يوم عرضنا ونشورنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وقراباتنا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك.
اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بوجهك من درك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء، يا فاطر الأرض والسماء نسألك مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء وخاتمة السعداء وميتة الشهداء، يا بديع يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم افرغ عليهم الصبر واحتساب الأجر، وأحسن لهم العاقبة والذخر، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم إن بالأمة من البلاء والعناء والضنك ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، إله الأولين والآخرين، يا أرحم الراحمين، ارحم هذه الأمة وعجل بكشف الغمة. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احقن دماءهم احفظهم من كل بلاء. اللهم إن بالمسلمين من الضنك والشدة ما لا يشتكى إلا إليك، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطع جائعهم، واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، يسر أمورهم واشرح صدورهم، وعجل بتنفيس كروبهم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. الغوث يا الله الغوث، اللهم أغث إخواننا، اللهم أغث إخواننا، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جرحاهم، وتول أمورهم بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، خذ بناصيتهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم، موجبا لرضوانك العظيم، نسألك بعزتك وجلالك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.